شايف احنا ما شفنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على بعض أحكام النجاسة يشترط في حصول التنجس يشترط الرطوبة المصرية الرطوبة المصرية يعني التي ماذا المصرية يعني تؤذن بانتقال النجاسة من النجس إلى ملاقي أو من المتنجس بناء على نجاسة المتنجس المتنجس إلى ملاقي. قال وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضوع. النجاسة إذا لاقت الماء حينئذ الملاقي وغير الملاقي ينجس بكاملة. فلو أن قطرة دم لاقت مثلا دولشة العراقي من زيت ينجس الزيت بكامل زيت دهن. لكن لو لاقت دهنا لو حالة الدهن زيت الدهن هو المتجمد ففي هذه الحالة تختص النجاسة بموضع الملاقاة وأما بقية المادة الجسم فلا يتنجس. هنا قال إذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع. تأتي علينا رواية الفار التي وجدت في دهن في أنه ماذا تستخرج ويكشط ما حول والباقي طاهر. بعد إذا قال في تنجيس المتنجس كلامه سيأتي إن شاء الله. بعد تناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة. فيها الطهارة جائز أنا أقول أن يقع عموما والمستند في ذلك. أما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس اشتراط الرطوبة المسلمة فلو أنك بيدك ماذا الجافة لاقيت نجاسة وكانت جافة كما لو لاقى يد الكافر لاقت يدي يد الكافر وكان موجود رطوبة هل تتنجس اليد أو لاقت الكلب أو لاقت الخنزير أو لاقت العذرة اليابسة واضح أو لاقت الثوب الذي ماذا هو متنجس بنجاسة البول وقد جف البول هل تتنجس إذا موجود إطلاق لأنه تتنجس يتنجس الملاقي بمجرد الملاقاة. قال بالرغم من إطلاق بعض الأدلة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال تغسل المكان الذي أصابه مقتضى إطلاقها برطوبة فقال رغم وجود الإطلاق مع ذلك لا نحكم بالنجاسة فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة ارتكاز عرفي في أنه لا تحصل النجاسة إلا حيث تكون هناك رطوبة ومصرية هذا الارتكاز الذي هو قرينة بمثابة القرينة المتصلة ماذا يقيد الإطلاق ابتداء أصلا ما ينعقد إطلاق كما أن القرينة المتصلة لا تؤذن من انعقاد الإطلاق من الأساس كذلك ماذا؟ كذلك القريب كذلك ماذا؟ الارتكاز متشرعيا كان أو عقلائيا إذا وجد يكون حافا بالخطاب فلا ينعقد له إطلاق فيه فكأنه لما قال سألته عن الكلب يصيبه شيئا من جسد الرجل، يعني يصيبه مع الرطوبة. هذا لو لم ندعي بأن الإصابة لعلها ماذا، ليست هذه الإصابة اللي ماذا الماس، لا يقال أصاب الكلب الثوب إلا حين توجد رطوبة بقطع النظر عن الارتكاز، ولا وإلا يقال حين ما أصاب الكلب ثوبي، ما أصاب لأنه ماذا الذي ينتظر أن يترتب عليه أثر، ماذا هو الإصابة التي يعني تؤذن بالنجاسة. يعني أنا أشك في أن الكلب نجس أو غير نجس، فيقول الإمام عليه السلام إذا أصاب جسده فماذا، أو أصاب ثوبه، في هذه الحالة ماذا، في هذه الحالة اغسل المكان. ما المراد من الإصابة أساسا؟ شنو المراد من الإصابة؟ فليقال أنه ليس مطلق الإصابة، يعني بعبارة أخرى مو عندنا إصابة وعندنا عندنا إصابة برطوبة وعندنا إصابة من غير رطوبة، ما عندنا إصابة إلا شيء واحد وهي إصابة بالرطوبة من الأساس.
خلاف الظاهر،
إحنا عندنا غير شيء اسمه الارتكاز، إذا هذا في مناقشة، إحنا غير الارتكاز الذي أشار إليه عندنا شيء واحد وهو ماذا؟ هذا يسأل عن أي شيء عندما قال سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، يسأل عن أي شيء؟ هل هذا فارغ من نجاسة الكلب؟ إذا فارغ من نجاسة الكلب ليش يسأل عن الكلب يصيب ماذا جسد الرجل؟ إذا فارغ من نجاسة الكلب إذا ما يسأل عن أصل النجاسة، أجل يسأل عن شيء
تنجيس
عشان النجاسة مو جسم، ما في كلام يعني شيء نجس عن
النجاسة،
يعني كان يسأل عن تفصيل أنه الإصابة تفصيل ماذا، تفصيل بين رطوبة وغير رطوبة، والإمام على هذا الأساس أجاب عن كل الفرضين، يعني كله جسم نجس. أقول بأنه من المحتمل أن السائل يسأل عن أصل نجاسة الكلب،
ليس في مقام البيان من جهة كيفية التنجيس.
أحسن، مو في صدد البيان من ناحية الإصابة، وإنما أصل النجاسة، إذا كان في أصل النجاسة ما ليس في صدد البيان من جهة ماذا الإصابة، فليس له إطلاق فيه، أصلا نمنع الإطلاق من الأساس، مو أنه إطلاق ولكن ماذا القدر، عفوا ولكنه ماذا محفوف بارتكاز متشرعي او عقلائي، عفوا ارتكاز عقلائي، كلا من الاساس اصلا ما موجود اطلاق، من الاساس لا يوجد اطلاق. سالته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال اغسل المكان الذي قد يقول قائل احد يشك في نجاسه الكلب، موجود خلاف مذهبي، مالك يذهب الى جواز اكل الكلب، كيف من الجواز أكيد سنة البعير وموالة يقول الزمخشري إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه ليأسلم، في ضمن الأبيات تتكلم عن المذاهب، فإن مالكيا قال قلت عفوا فإن مالكيا قال قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم يبيحون أكل الكلاب المهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحوم، يجوز للرجل عندهم عند الشافعي أن يتزوج ابنته من الزنا وهي بنت شرعا، وإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا، لو هذا المسكر لكن من غير الخمر وهو الشراب المحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ما أدري شنو مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تبرع من المذاهب كلها، المذاهب المعروفة يعني. ذا قيل بشيء بتشيع، قيل بتشيع. فإذا لا تقل بأنه الكلب واضح نجاسة المخمحة خلاف، فلعل محمد بن مسلم يسأل عن ماذا؟ عن أصل نجاسة الكلب. قال اغسل المكان الذي أصابه. هنا قال فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة. وقال ولموثقة بن بكير قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، يعني جثة عند أكلين أسيك الأيام. قال كل شيء يابس ماذا ذكي أو ذكي، يعني لا ينجس. واضح هذا الكلام، يعني إذا عمد إلى تجفيف البول ففي هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة لا ينجس، لأنه لماذا يمسح ذكره بالجدار أو بالحائط؟ حتى لا يصيب النجاسة أو تصيب نجاسة البول ماذا؟ الثوب أو البدن، هذا هو الغرض. فقال لي الإمام صحيح، كل يابس زكي، ما دام يابس إذا ما في نجاسة، هذه واضحة. قال ولموثق ابن بكير وغيره على أن التعبير بالغاسل نفسه يرشد إلى ذلك. يقول روح إلى نفس ماذا؟ نفس صحيحة محمد مسلم، تغسل المكان الذي أصاب. هذا أصلا هذا اللي صارح الاحتمال اللي ذكرناه. أنت مو تقول أصاب حيث تكون مجرد الملامسة أصلا ما في إصابة، لأنه مطلوب الغسل، غسل الأثر، غسل الأثر يعني إصابة خاصة. يصيب يعني موجود ماذا؟ أثر. فموسى أذن يصيب يعني ماذا؟ يلامس. احنا قلنا ابتداء بأن كلمة يصيب ليست هي ماذا؟ هذه المماسة، وإن لم تكن ماذا؟ برطوبة. ومن وين فهمها؟ فهمها من كلمة تغسله، تغسله، فتغسل ما كان تغسل الموضوع. شوف سألته عن الكلب يصيب شيئا عفوا من جسد الرجل، قال تغسل المكان الذي أصابه. فإذا كأنه تغسل أثر الإصابة، وين الأثر؟ حيث لا، حيث يكون يابسا في أثر أصلا فلا يجب، وحيث يوجد أثر ولا يكون ذلك إلا بالرطوبة يجب الغسل. وأما اعتبار السراية فإذا الرطوبة معتبرة، لكن أن تكون الرطوبة مسرية، فقد تكون رطوبة وليست بالمسرية. تأخذ لك ثوب تغسله مثلا، ضعه في الماء أعصره بعد الماء أو أعصر به الغسالة أخرجه، ما تشعر فيه رطوبة، هي رطوبة ما تأذن بالنجاسة. فلو كانت يدك متنجسة ولاقيت برودة تحس برطوبة موجودة، أنها البرودة من وين؟ خوف بدون رطوبة ما يصير برودة. نداوة، نداوة قليلة جدا. افترض هذا الثوب وضعته على الحبل، بعد إذنك استكشف ماذا؟ تبين لك نجاسته، الحبل فاضي لأنه إن كانت فيه رطوبة تتطلب من الشمس أن ترفعها، لكنها ماذا؟ ليست مسرية. افترض الحبل صار بارد، حتى لو الحبل صار بارد صار فيه أثر مثل الرطوبة، نداوة شيء مو نجس، أي رطوبة غير مسرية. وأما اعتبار السراية في الرطوبة فالارتكاز نفسه على أنه يلزم من يلزم، شوفوا لازم ماذا؟ لازم عدم أخذ السراية في الرطوبة. لو قلنا بأن السراية مو معتبرة، كان شنو يلزم؟ كان مكان كبير فيه بخار يتنجس كله، موجود نجاسة وموجود بخار في المكان، البخار طبعا ملاقي للنجاسة والبخار ملاقي للأشياء من حولنا، من حول النجاسة، ففي هذا الحال كل المكان نجس. هل يلتزم بهذا؟ فقال يلزم في المكان الكبير الرطب أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد. وجميع بقاعه وهو بعيد. وبعض شغلات وسواسيين. واحد جالس زي الأخوي.
يكون البخار قد أكبر
منه. إيه؟ أي معالجة يعني. واحد قال السيد الأخوي إيه أنا أشوف كل شيء نجس. قال لي ليش؟ قال لي ان النجاسة موجودة في الخارج وزين من ابوي بعد قال النجاسة مرتبطة بالهواء مو بالرطب بالهواء والهواء مرتبط بكل شيء فيكون الاشياء كلها نجسة قال سيدخل كل شيء صحيح بس في شيء غفلت انت قال لي شو يعني الهواء مرتبط بالمحيطات فيعتصر أي ما بنتبعنا معتصم صح وهذا الصح يعني لازم صحيح إذا هو يؤذن بانتقال النجاسة إذا قابل إلى أن ماذا بملاقاته للبحار والمحيطات ماذا أن يعتصر فلا ينجس أجابهم ماذا؟ على مدار. على مدار. خوب. وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ فنفس الارتكاز المتقدم ما بيصير سراية يعني دور وقعت فيه فأرة في هذه الحالة الرواية تقول انزع الفأرة واكشف ما حولها زين البقية البقية ما موجود سراية سرائل مو موجود في هذه الحالة ماكو نجاسة وروايات فلين الارتكاز المتقدم وروايات عديدة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان السمن جامدا فألقها وما يليها جامدا وما يليها فقط يعني وكل ما بقي يعني ولك أن تأكل ما بقي زين وإن كان دائما السمن فلا تأكل يعني ماذا تنجس واستصبح به يعني اتخذه ماذا زيتا للمصباح والزيت مثل ذلك يعني الزيت مثل السمن مثل أي سمن مثل السمن المائع لأن السمن فيه خاصية تارة يجبر تارة يتميع أو يكون مائعا هو الزيت أبدا أنه دائما ماذا؟ مائع فيقول الزيت مثل السمن المائع لكن نفترض أن الزيت تجمد كزيت الزيتون طارة يتجمد أي بعد الأفارقة يعطوها زين ما زين عندهم شجرة الزيتون بعصرة وعصرتين كذا نعم بس ساعات ما يميع أصلاً بعض الجودات صارت مثل العسل عسل يتجمد أو لا يتجمد زين يا سيد إنه يميع يعني يتجمد لما يتجمد
ما راح يتجمد
ما شاء إنه موجود ساعات الدفن يميع يتجمد زين وأما مسألة تنجس المتنجس فقد وقع الكلام فيها في أن المنجسية منجسية المتنجسة هل هي عفوا المنجسية نفسها كون الشيء ينجس خلا شبهة ذيك ساعة واحد إن شاء محمد الله كان خوب يسأل عن أنه ينجس أو لا لا أخو لا كلام في أن النجس ينجس لكن هل خصوص النجس هو الذي ينجس خصوصيا يعني ماذا هذا الأمر كون النجس ينجس من اللوازم الواضحة فقال أو لا مو فقط العين النجسة حتى المتنجسات فيها هذه المادة الخاصية قال في أن المنجسية هل هي من اللوازم الخاصة بأعيان النجاسة أو تعم المتنجسات وعلى الثاني إذا تعم المتنجسات هل هي ثابتة للمتنجس ولو بالوسائط يعني هذا متنجس بالنجاسة الثاني متنجس بالمتنجس الثالث متنجس بالمتنجس بالمتنجس بالنجاسة فهي وخذها لي قدام ولو بالوساط أو لخصوص المتنجس بلا واسطة، يعني المتنجس الأول بس. بعد الالتفات إلى الحصار محل الكلام بالمتنجس، طبعا إذا كان تكلمنا عن متنجس ينجس أو لا ينجس، المتنجس ماذا؟ غير المشتمل على عين النجاسة. وإلا إذا متنجس مشتمل على عين النجاسة، التنجس صار بأي شيء؟ بعين النجاسة مو بالمتنجس. وإلا فهو منجس بلا إشكال. وقد استدل لكل من القولين بأدلة متعددة يشير إلى بعضها. أدلة تنجيس المتنجس، هني ساق أربعة أدلة من الروايات على تنجيس المتنجس. في الباب الخامس من أبواب الماء المضاف الحديث الأول، رواية هكذا، رواية وحيدة، لا رواية صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هي نفس الرواية المتقدمة. عفوا، اشتباه. الباب الثاني عشر من أبواب النجاسة، الثاني عشر من أبواب النجاسة، الحديث الثالث. سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال اغسل الإناء. يشرب من الإناء، قال اغسل الإناء. الكلب لما كان يلعب يلطع في الماء أصاب أي شيء؟ أصاب الماء، ما أصاب الإناء. ويشرب يلطع الماء بلسانه فأصاب الماء، ما أصاب الإناء. ومع ذلك قال الإناء ماذا؟ نجس. فإذا الذي تنجس أولا ما هو ملاقي النجاسة؟ ملاقي النجاسة هو الماء، والماء ملاقي للإناء فتنجس. فإذا المتنجس ماذا؟ ينجس. الماء متنجس وقد نجس الإناء.
فيقال أنه لأنه أجزاء من الكلب صارت مثلا في الماء،
مع ذلك
فيكون من قبيل التنجس بالنجس لا بالمتنجس.
وجود الرطوبة المستقبل
حتى لو وجدت الرطوبة
لعاب الكلب، صار
لعاب
الكلب اسم الكلب وبين الإناء
أي دائما
عادة تنتقل.
ما هو الغالب في الإناء؟
على العموم التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب، بتقريب أن الماء المتنجس بولوغ الكلب لو لم ينجس الماء نفسه فلماذا يلزم غسل الإناء؟ بعد الالتفات إلى أن الكلب لا يصيب بفمه، ما في فم الكلب يبوز، أو لسانه الإناء عادة، واضح لا يصيبه بفمه أو لسانه الإناء عادة، خصوصا فيما إذا كان فيه ماء يعني لا بأس به، إذا كان ماء قليل يصيب. رواية مطلقة تقول بأن الإناء الذي يشرب منه الكلب ماذا؟ لا بد أن يوصل، يعني أن الإناء نجس، واضح. الثاني من الأدلة التي سيقها هي مجموعة روايات، عموما شيخنا مجموعة طوائف من الرواية. التمسك بما دل على وجوب التعذر في غسل الإناء المتنجس، هذه الرواية تقدمت، يقول تقدمت هذه بيجي في صفحة 155، في صفحة 155 رقم 10. التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس. إناء تنجس، ففي هذه الحالة ماذا؟ في الأواني فيما إذا تنجس حتى لو كانت بنجاسة غير البول لابد من التعدد في غسله، بل في بعضها ماذا؟ التعدد يصل إلى 7 كما في شرب الخنزير من إناء، يعني الحالة لابد أن ماذا يوصل 7 مرات. على العموم فالإناء فيه تعدد. فيقول إذا غسلنا الغسلة الأولى وحصلت النجاة، حصلت الطهارة أو ما حصلت؟ ما حصلت الطهارة، من الغسلة الثانية يعني صببنا ماء في الإناء وموجود كيفية تطهير الإناء بالماء القليل أيضا، تصب فيه ماء وتحرك الماء، تقلب الإناء بنحو ماذا؟ يصل الماء إلى تقلب الإناء أي نسميه مصافة، بحيث ماذا يصيب الأطراف ثم تريحه. هذا هو التطهير بالماء القليل الملازم، إلى الماء يمرض كذا بالماء الكثير لا ملازم، هذا النحو كامل. على العموم فإذا بالغسلة الأولى يطهر لله، ومن اعتبار الغسلتين مثلا من اعتبار الغسلتين يعني بالغسلة الأولى لا يطهر. زين فلن نفترض يا إخوان أنه بعد الغسلة الأولى وضع فيه شيء يتنجس أو لا يتنجس؟ يعني أن المتنجس يمكن أنه أثر ما موجود، أثر ما موجود، وضعنا غسلة واحدة وخلاص وعرفنا الماء، وضعنا شيء بغير الماء في هذه الحالة تنجس أو لم يتنجس؟ إن قلت لا يتنجس معناه ما تحتاج إلى غسلة ثانية، إن قلت يتنجس يعني أن المتنجس ينجس. شوفوا هاي الرواية نفسها، سأسئل عن الكوز والإناء يكون خذرا كيف يغسل، هي الكوز جاي في الرواية نفسها، وكم مرة يغسل الكوز والإناء؟ الإناء من عقد العام على الخاص، واضح على الإناء أوسع يعني مفهوما من الكوز، وكم مرة يغسل؟ قال يغسل 3 مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ من، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر. يعني قبل هذا ماذا؟
لم يكن طاهرا.
يعني لو لاقاه شيء ينجس، لاقى النجس أو المتنجس؟ حتما ما لاقى النجس ومع ذلك ينجس. واضح. هذه رواية. الثالث، التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة، عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل. الآن ما لنا شغلة بالإناء، لنا شغلة بالماء، ماء قليل لاقته يد نجس قذرة. اليد القذرة تطلق مرة ويراد بها يد فيها قذارة، فيها قذارة، فالذي لاقى الماء أي شيء؟ نفس القذارة. افترضوا أنه في يده ماذا؟ في يده غائط، فلاقى الماء، لا تشرب من هذا الماء، ليش؟ لاقته يده قذرة بمعنى نجسة، إذا الماء لاقى أي شيء؟ لاقى النجس. لكن لنفترض أن القذارة اللي هي دم مثلا أزيل عن اليد، الآن اليد شنو؟ فيها قذارة لو ما فيها قذارة؟ قذارة يعني مادة القذارة، ما بمهم فيها، إذن هي متنجسة أو نجسة؟
متنجسة.
يقال لها قذرة أو لا يقال لها قذرة؟ يقال قذرة. إذا وضعتها في الماء قال لي لا تشرب، يعني المثل يجس ولا يجس، وإلا لماذا يقول لا تشرب؟ صحيح؟ فقال التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة بعد وضوء صدق عنوان اليد القذرة على المتنجسة، فإنه لا وجه لذلك سوى تنجس الماء باليد المتنجسة، يعني لا وجه لماذا؟ للزوم الاجتناب، ها؟ أو عدم جواز الشرب أو الوضوء إلا هو ماذا؟ أمر التنجس. شوفوا هذه في الرواية صحيحة أحمد بن محمد، أحمد بن محمد ابن أبي ناصر في الباب الثامن من أبواب الماء المطلق، الثامن من أبواب الماء المطلق، الحديث السابع. شوفوا، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، يعني اليد، قال يكثئ الإناء، يكثئ الإناء يعني لا يتوضأ منه، لا يشرب له، هذه معنى يكثر. يكثر أنهم كلام في أنه هل يلزم عن الإكفاء تكليفا؟ هذه قالت يكثر معناه أنه يجب علي أن أكفئ، يقول لا، كناية عن أنه يجتناب، ما يلزم أن تكفئ. أو مثلا رواية وردت في أنه بالنسبة إلى إناءين أحدهما تنجس وما أدري أيهما الذي تنجس، فتقول الرواية اهرقهما وتيمم. اهرقهما يعني أول شيء اهرقهم بعدين أتيمم، أن هذا واجب. زي لما اهرقهم وتيمم ما يصح التيمم، فإذا كان اهرقهما كناية عن أنه ماذا؟ الاجتناب. ففي هذا الحال اهرق أرقت ماءهما أو لم ترق ماءهما لك أن تتيمم، لكن إذا قلنا لا بأنه الماء لا بد أن تريه حتى تحقق ماذا، ولو في هذه الرواية حتى تحقق موضوع ماذا لم تجد ماء، فلا بد من الإراقة، واضح؟ على خلاف هنا عموما موجود تكفئ، تكفئ على الأقل أقل أقل شيء أنها كناية عن الاجتناب، واضح هذا الكلام؟ زين. الرابع، ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر إلا إذا غسل. دان يا أخوان، مو كل إناء يوضع فيه مثلا الخمر أو اللي تحفظ يسمى دان. الدن عبارة عن الخابية الخشبية ليؤذن بالتشرب، يتشرب حجر يتشرب، لكن بلاستيك ما يتشرب، والله زجاج ما يتشرب. فالآن بالنسبة إلى دان خشبي، برميل خشبي، دون البرميل خشبي، موضوع فيه خام، هذا موضوع فيه خام، ومثلا أريق الخام، استعمل الخام، هو ما مضى الخام في هذه، هل لنا أن نضع فيه شيء؟ لا تضع حتى تغسله، معناه أنه ماذا؟ إنزين الدم شنو نجس لو متنجس بالخام؟ فلما قال لا تضع فيه مثل الخل إلا بعد أن تغسله، معناه أن المتنجس ينجس. قد يقول قائل لا مو المتنجس ينجس، لما كان دنًا ففي هذه الحالة أجزاء من الخمرة باقية، لأن تشرب فأجزاء من الخمرة باقية في وين؟ في الخشب. فالذي نجس أي شيء؟ الخام مو الخشب. إذا هذا تطلع الرواية، أقل نحتمل هذا الاحتمال في الرواية، خلاص تطلع الرواية من أدلة ماذا؟ تنجيس المتنجس، واضح هذا؟ أي وين الرواية؟ في الباب 51 من أبواب النجاسات، 51 من أبواب النجاسات. نعم، الحديث الأول اللي هي موثقة، هاي موثقة الدليل الفطحية، مجموعة الفطحية اللي على بعض أنا مو فقط عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ما مرت بنا أو ماء كامخ أو كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس، واضح؟ يعني ما لم يغسل ففيه البأس، واضح؟ لكن قلنا محتمل في الرواية أن الدن ماذا؟ محتمل أن الدن يحتفظ بالأجزاء من الخمر، ففي هذه الحالة الذي ينجس هو أجزاء الخمر لا نفس المتنجس وهو الدن، فإنه لا وجه للزوم غسل الدن إلا تنجيسه لما يوضع فيه. وإذا في احتمال أدلة عدم تنجيس المتنجس إلى غد إن شاء الله.
اللهم صل على